بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللهم دام على أعدائهم أجمعين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا جميعا بالتعليم العلمي والعمل الصالحين لخدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. لا زال الكلام في غصة جبيرة، وقلنا بأن رأي المشهور هو التقسيم بلحاظ نوع الجبيرة، فإن كانت عن كسر فإذا كان مجبورا فعليه ما يسمى بالغسل الناقص أو الغسل الجبيري، بأن يغسل تمام البدن ويمسح على موضع الجبيرة، وإذا كان الكسر مكشوفا فعليه التيمم أو فرضه التيمم، وإذا كان أو إذا كانت وإذا لم يكن مكسورا وإنما كان مجروحا أو مقروحا، فإن كان مجبورا يعني إن كان ذلك الجرح أو القرح عليه عصابة كما يعبر المشهور، فوظيفته أيضا المسح على العصابة أو الخرقة أو الجبيرة وغسل الباقي، وإن كان مكشوفا فهو مخير بين الغسل والتيمم. أما الدعوة الأولى فتقدم الكلام فيها وبينا رأي أو دليل المشهور ومناقشات المصنف، حيث اعتمد على بعض الروايات الضعيفة أو الرواية التي فيها كلام من جهة كليب الأسدي، والمصنف بعد طول نقاش وأخذ ورد وصل إلى تمامية الرواية فتكون هي الدليل والمستند، ثم ذكر رواية معارضة وناقش في الرواية المعارضة ووصل إلى أن تلك الرواية لا تقبل ولا تتهم تلك الرواية الثانية التي هي رواية ابن أبي عمر عن بعض أصحابه، حيث مضمون الرواية إيجاب التيمم فقط. وقلنا حتى لو تمت الرواية فيمكن الجمع عرفي بينهما بأن تقيد بتلك بصحيحة أو بصحيحة كليب الأسدي، ولكن المصنف ناقش في سندها وأن مراسيل ابن أبي عمر حتى لو قبلت لكنه في المقام تكون من باب ماذا؟ التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. هذا بينا، هذا إلى هنا بينا. ثم يقع الكلام في الدعوة الثانية، وهي أنه إذا كان الكسر مكشوفا فوظيفته ماذا شيخ حسين؟ التيمم فقط. ما الدليل على ذلك؟ يقول المصنف وهكذا المشهور أن هذا الحكم هو مقتضى القاعدة، إذ القاعدة تقول أن كل من عجز عن الماء فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، بعد تفسير عدم الوجدان بالمعنى الأعم من عدم وجدانه، الذي يعني عدم تحصيله أصلا أو عدم التمكن منه وإن كان موجودا. وفي المقام الماء وإن كان موجودا إلا أن الدليل لم يدل على وجوب تغسيله، ولم تبين الدليل أو لم يقم الدليل على كيفية خاصة للمكسور المكشوف، فإذا يبقى تحت القواعد العامة من أن كل من لم يتمكن من استعمال الماء فهو عليه التيمم. واضح إن شاء الله؟ لذلك قال وأما وجوب التيمم مع انكشاف الكسر فهو مقتضى القاعدة الأولية. شنو القاعدة الأولية؟ أنه هذا لم يتمكن من الماء فعليه العدول إلى التيمم. وفي كل الموارد أساسا هذا البحث الذي بأيدينا وهو غسل الجبيرة، وهكذا هناك كان الوضوء الجبيري، إنما هو نتيجة تخصيصات لتلك القاعدة الأولية. القاعدة تقول كل مصل لابد أن يتوضأ أو يغتسل، وإلا فعليه التيمم. خرجنا في بعض الموارد الخاصة في غسل الجبيرة أو في وضوء الجبيري في مواضع خاصة خرجنا بالدليل الخاص، فإن دل الدليل الخاص على كيفية معينة فنحن وإياها، وإن لم يدل الدليل الخاص فذلك المورد يبقى تحت القاعدة الأولية من وجوب التيمم. قال فهو مقتضى القاعدة الأولية من عدم نص خاص في المقام، وهو يا تيمم نص خاص خرجنا من اول شيء المصنف كانما المصنف يعني اعتمد على بطلان او عدم تمامية سند الروايه. الروايه سندا مو تام، وحتى لو تمت فهي موافقه للقاعده الاصليه. احنا كلامنا نريد قاعده او نريد نص يخرجنا من تلك القاعده. الجواب الاول عبرته مو تام، سندها مو تام. يعني هو المصنف بعد ما عبر قبل سطر يقول هاي الروايه مو تامه. لماذا مو تامه؟ لانها من مراسيل ابن ابي عمير من الفرض الثالث الذي لا يتم، فبالتالي الروايه ضعيفه. بعدين يجي يقول والدليل على هذا الحكم والروايه ضعيفه. واما وجوب المسح على الجرح او القرح، طب هذا بلحاظ الكسر اما مكشوف او مجبور. اذا مجبور فعليه الغسل والمسح على الجبيره، واذا مكشوف عليه التيمم. غير الكسر وهو الجرح والقرح، شنو قلنا؟ اذا كان معصبا فعليه الغسل ومسح العصابه او الجبيره، واذا كان مكشوفا فهو مخير بين الغسل والتيمم. ما الدليل على الحكم الاول وهو وجوب الغسل مع المسح على الجبيره؟ لاحظ يقول الدليل على هذا هو رواية تقدمت وهي لي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج صفحة 52. طلعوها حتى نستذكر المطلب هناك. في هذه الصحيحة إذا تذكرون كان المصنف ساقها لإثبات أن الجبائر في الوضوء، الجبائر في الوضوء، خلي بالك من بعد نقرأ الرواية. هنا كان عندنا مدعى ماشي خامس جتوا، خلي بالك مني. هنا قلنا بأن بعد وجوب الوضوء على كل مصلي، فإذا كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة يجب المسح على الجبيرة وغسل الأماكن الظاهرة. ولكن هذا الحكم لم يصل إليه المصنف أو لم يحصل عليه الفقهاء من رواية واحدة، فرواية أوجبت المسح على الجبيرة فقط، لم تقل بغسل الباقي، أوجبت المسح على الجبيرة. ورواية أخرى أوجبت الغسل لما عدا الجبيرة. وبعد يصير واضح حينئذ إذا رواية أوجبت الغسل ولم تنظر للمسح على الجبيرة، ورواية أوجبت المسح على الجبيرة ولم تنظر إلى الغسل، فبدمج كل منهما أو بتقييد كل منهما تكون الحصيلة ما هي؟ هو غسل الأعضاء الظاهرة مع المسح على الجبيرة. الرواية التي دلت سيدنا، الرواية التي دلت على وجوب الغسل، الرواية التي دلت على وجوب الغسل ولم تبين المسح، لم تكن خاصة بالوضوء، وإنما كانت بلحاظ السؤال كان على الوضوء والغسل، وبلحاظ إطلاقها يمكن أن تعم الوضوء والغسل. فإذا قيدنا هذه الرواية التي أوجبت الغسل فقط من دون النظر إلى المسح على الجبيرة، إذا قيدناها بأن الوظيفة النهائية تكون هي الغسل للأماكن الظاهرة مع المسح على الجبيرة، تكون النتيجة في كل من الوضوء والغسل هو ماذا؟ غسل المواضع الظاهرة والمسح على الجبيرة. واضح. فتكون الدليل الأول في مقامنا الآن على وجوب غسل Thank you. او اذا كلش يصير مفضل مراعاة مفضل حال رزقنا حسن العاقبة حال الموت. ايضا هذا المطلب يذكره الفقهاء من باب المقدمة او التمهيد او بيان ما يستوجب الغسل الذي هو النحو السادس من الأغسال وهو غسل الأموات. ولكن في الأثناء أكو بعض الأحكام لا محل لذكرها، يعني لا يناسب ذكرها في مكانات أخرى إلا هذا البحث، وهي أحكام خاصة بنفس حالة الاحتضار وحالة الموت، ما هي الأحكام التي أوجبها أو ذكرها الشارع للمحتضر وللحاضر عند المحتضر. فأيضا بعد الفقهاء اعتادوا على ذكر حالة الموت وكيفية الموت التي يترتب عليه الغسل، وقبل هذا ذكروا الأحكام الخاصة أو المختصة بالاحتضار. أهم الأحكام التي تذكر الاحتضار هي التوجيه، وهناك أبحاث أخرى في كون التوجيه أولا هو تكليف المحتضر أو تكليف الحاضر عنده. المصنف الآن ساكت عن هذا، لكن من خلال الأدلة التي جاء بها يظهر أنه يرجح، طبعا إذا تمت كما سيأتي لنا رواية ضعيفة، الرسول صلى الله عليه وآله يقول وجهوه، يعني بعد أمر من الحاضر عنده. البعض أيضا يناقش يقول حتى لو تمت فهذا لعجزه وإلى آخره، بعد الكلام هذا المصنف ما تعرضنا تكليف من مصنف ما تعرض. هل أن التوجيه مبحث آخر، هل أن التوجيه خاص بالمؤمن أو يعم المسلم أو لكل إنسان؟ كل ميت يجب تحضير، يجب توجيهه سواء كان مؤمنا أو لا، وسواء كان مسلما أو لا. هذا أيضا ما تعرض المصنف، وإن كان في عبارة إشارة إلى بقوله إنسان، لكن من قال أنه في محله إنسان يقول بلا إشكال ولا ريب أن الكافر خارج تخصصا، إما لأنه لا يعتقد أصلا بهذا، فأنا أوجهه شنو بعد أوجهه، وإما لأنه هذا حكم علمت حكمته، علمت غايته وهي الاحترام والتقدير وتبجيل المسلم والمؤمن، أو تبجيل المؤمن ولكن المسلم من باب شنو؟ مجارات، من باب عدم إيجاد الفوارق والفتن الدنيوية بين الطوائف، فعمم لغير المؤمن. أما لغير المسلم أصلا لكافر فهو لا اعتبار به، بل أحيانا في بعض الروايات فعلا يعامل معاملة الحيوانات. هو غير المؤمن بعض الروايات ليس له إلا الحجر، ليس إلا له ما أدري كذا، التعبيرات أشبه بما أن نتعامل معه معاملة الحيوان. فالكافر حينئذ بعد صار واضح جلي جدا أنه لا يشمل بكل الأحكام التي ملاكها أو حكمتها الاقترام والتقدير والتبجيل. فعلى كل هذه أبحاث لم يتعرض إليها المصنف، ويقول أن الحكم الأول الذي يذكر هو التوجيه، وجوب توجيه المحتضر. الأدلة التي تذكر في المقام أو الدليل على هذا الحكم الخلافي طبعا، أولا دعوة، هناك دعوة بأنه حكم مشهور. الدليل الثاني وجود رواية، وكل ما موجود في المقام لهذا الحكم هو 4 روايات وكلها ضعاف. المصنف يذكر لنا رواية الصدوق المنقولة عن العلل، علل الشرائع للشيخ الصدوق رحمة الله عليه، وهي مرسلة يرسلها عن أمير المؤمنين عليه السلام مباشرة. مضمون هذه الرواية أنه يدخل إلى بعض أبناء عمومته ويجده على غير القبلة، فيأمرهم بالتوجيه، وجهوه، ويعلل هذا التوجيه بأنه إذا وجه فإن الملائكة تستقبله. واضح إن شاء الله. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث السيرة، يقول هناك سيرة متشرعية على ماذا؟ على توجيه المحتضر. ثم يناقش المصنف في كل واحد من هذه الأدلة. الآن نقرأها ونترك المناقشات، الوقت لا يسع. قال الاحتضار: إذا حضرت الإنسان الوفاة فالمشهور وجوب توجيهه إلى القبلة، هذا الحكم الأول. والحكم الثاني كفاية بنحو، هذا الحكم الثاني. وكيفية التوجيه حكم آخر، لو جلس بنحو لو جلس كان وجهه إلى القبلة. أما وجوب التوجيه إلى القبلة فهو المشهور بدعوى البعض أنه حكم مشهور، فمن يقبل الشهرة فهذا دليل، ومن لم يقبل الشهرة فمجرد تأييد. ولعله، وهذا أيضا لعله إشارة لمناقشات سيأتي نذكر لماذا عبر ولعله، لرواية الصدوق في العلل عن أمير المؤمنين عليه السلام: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق النزع والاحتضار، وقد وجه بغير القبلة. هاي هنا الباب بعد معنى إلى، فقال صلوات الله عليه وآله: وجهوه إلى القبلة. وجهوه، يؤمر بعد الحاضرين، وجهوه إلى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة. والأمر بعد أكو أمر وجهوه، والأمر ظاهر أو يدل على الوجوب، سواء كان سبب الوضع ظاهر أو بالحكم العقل على الخلاف. بالتالي هذا أمر ولا قرينة على عدم العدول عن الوجوب. أو دليل ثالث للسيرة المستمرة على التوجيه، هناك سيرة متشرعية مستمرة على توجيه المحتضر إلى القبلة. وفيه أن إلى آخره الكلام في مناقشة في الأدلة الثلاثة التي يذكرها المشهور، يأتي الكلام فيها إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.